بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من البحيرة من الأخ إسلام، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
آمين. بارك الله فيك أخونا إسلام.
الله يحفظك شيخنا. لو تقبلت من شيخنا السؤال بعد إذن حضرتك.
نعم تفضل.
شيخنا، بعض الناس تكون له حقوق عند آخرين وليس معه إثباتات قانونية ويريد أن يأخذ حقه المستقر، فبعض المحامين يدل على أمور، منها أن يقدم فيه بلاغا قلبيا يدعي فيها أنه ضرده وغير ذلك، وحتى يقبل هذا الرجل بجلسة عرفية يستطيع أن يأخذ حقه فيه، وأيضا يدله أحيانا على عمل وصل به مبلغ كبير بالتزوير حتى يرفعه أيضا حتى يقبل الفلوس ويأخذ حقه. وبعضهم يدله على السرقة، يقول له اسرق ما استطعت بقدر حقك. كما حكم هذه الصور شيخنا بارك الله فيكم؟ ولو كانت ممنوعة كما ترون المخرج في هذا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياكم بارتابع معي. الحمد لله رب العالمين. هذا أولا السؤال الذي هو حكاية بعض الأمور التي يتعرض لها المسلم مما قد يضيع بها حقوقه، فإن كثيرا من الناس تكون له الحقوق عند الناس ولا تكون هناك الإثباتات التي تضمن له حقوقه فتضيع حقوقه أو يضطر إلى أن يلجأ إلى أمور غير مشروعة. فنستفيد من هذا أن الإنسان في مسألة الحقوق لا بد أن يضبطها مع الناس حتى لا يختلف مع أحد، وحتى إذا مات استطاع أبناؤه تحصيل هذا المال الذي له. لكن للأسف الشديد نجد تهاونا حال المعاملة ثم نجد بعد ذلك تعديا حال أخذ الحقوق بعد ذلك وما ترتب على هذا. فعلينا إذن من أعطى رجلا شيئا من دين أو غير ذلك أو تعاقد معه على شيء في شراكة أن يكتب ذلك وأن يسجله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فقيد الحقوق يا أخي، قيد الحقوق حتى لا تضيع الحقوق، قيدها. فإنك قد تثق في هذا الشخص لكن لا تثق في أولاده غدا إذا مات هذا الرجل، وقد تموت أنت ويضيع الحق على أبنائك وأهلك. فما الذي يمنع أن نكتب ولو كنا نتعامل مع أدين الناس؟ أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب للصحابة ولا من بعدهم، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم قال الله بعد ذلك نسخا لما يكون هذا من وجوب: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذا لم نجد فالرهان نرهن شيئا يكون هذا في ضمان الحقوق، هذا أفضل من الإيصالات وأفضل من الشيكات. الرهن ترهن بيتا ترهن سيارة، بحيث إنه إذا وقع شيء من ذلك ولم يسدد الشخص بعت أنت البيت أو بعت السيارة فاستوفيت حقك ثم رددت إليه ما بقي، يبقى هذا طريق المشروع الرهن. عندك أيضا الضمان، هذا من الحقوق من الأمور التي ندل عليها الضمان، أي تأتي بضامن حتى إذا ما وفى هذا الأصل فإنك تطالب الضامن وأنا به زعيم، هذا ضمان، هناك كفالة. فالموثقات كثيرة في الشريعة، منها الرهن ومنها الضمان ومنها الكفالة وغير ذلك من هذه الأمور. عليك أن توثق حقك بشهود بكتابة وغير ذلك من هذه الأمور، خصوصا إذا خربت الذمم وقلت الأمانة بين كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فعليك إذن أن تضبط هذه المعاملات. طيب، هذا ابتداء وهو المخرج دائما الذي نستفيد ونتعلمه حتى لا نضطر إلى أيمان كذبة إلى وقوع في محاذير وغير ذلك مما ورد في السؤال، هذا ابتداء. أما ما سأل عنه أخونا إسلام في هذه الأمور التي يلجأ إليها الناس حتى يستوفي الواحد حقه وليس له كتابة وليس له كذا، فيقول يدله المحامي على أن يقوم بعمل بلاغ كاذب أنه ضرب وأن وطبعا هذا لابد أن يضرب نفسه ولابد أن يأتي بتقرير طبي حتى يؤثر هذا البلاغ. طبعا هذا أولا شهادة زور وكذب هو ما ضربه، وإذا اضطر إلى يمين هذا يقول. الأمر الثاني أن الموظف أو الطبيب الذي سيجعل له هذا ربما يأخذ مالا حتى يجعل يكتب له تقريرا مؤثرا، أو إذا لم يكن هناك ضرب وقام هو بعمل تقرير مزور فيكون أشد وأشد، ثم بعد ذلك قد يأتي بشهداء زور يشهدون أنه ضرب لأن القاضي يطلب بالشهود. إذن سلسلة من المخالفات، أيمن كاذبة، تقريرات كاذبة، شهادة كاذبة وغير ذلك، من أجل أن يصل ماذا إلى حقه. فهذا غير مشروع، والغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، لسيما وأنه سيتورط معك أناس وأناس. أو الطريقة الثانية بأنه يضرب إيصالا مزورا، يزور إيصالا ويقول هذا كذا وكذا، وهذا أيضا يحتاج إلى أيمان كاذبة وغير ذلك وافتراء وغير هذا. طيب ماذا يصنع في هذه الحال؟ أولا يدعو الله عز وجل أن ييسر أمره وأن يوجد له سبيلا. الأمر الثاني يلجأ إلى الناس الذين يؤثرون عليه، فإذا ما استجاب لهذا فهل له أن يأخذ من ماله من غير علمه ما يستوفي به حقه؟ هذه جائزة. فإن قال قائل هذه سرقة، نقول ليست سرقة وإنما هي تخليص ماله، وتسمى عند العلماء بمسألة الظفر، فمتى ما ظفر بحقه فلا بأس. وهذا موجود دليله في الشريعة في حديث الضيافة، إذا تعينت الضيافة ولم يستضف الناس الأضياف، وفي حديث أيضا هند زوج أبي سفيان فإنها قالت رضي الله عنها وعنه إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولا يعد هذا سرقة، إنما هو أخذ حق، فإذا تعين الحق على إنسان ولما يستطع الإنسان أن يستوفي الحق منه فإن له أن يأخذ ذلك من دين علمه بشرط ألا يتجاوز، وكذلك بشرط أن يكون الحق ثابتا مستقرا لا نزاع فيه. لا يأتي واحد بينه وبين آخر نزاع في حق، لك 5 لا لك 10 لا هذه الصنعة أنت ما أتقنتها لا أتقنتها، فيدعي له مالا فيأخذ هذا المال بغير علم، هذا لا يجوز. إنما إذا كان الحق مستقرا وإذا كان الحق ثابتا وسلك الطرق كلها لاستيفاء هذا الحق ولم يتمكن، فعليه أن يلجأ إلى مسألة الظفر. طيب يمكن أن نرفع المسألة أكثر ونقول هل لأحد أن يعاونه في ذلك؟ كأن يكون هذا الرجل عنده مصنع والقائم على الخزينة أو شيء رجل في المصنع، وهو يعلم حالي وقصتي وأنا لا أستطيع أن أخلص هذا المال منه لأنه ليس هناك مال تحت يدي، فهل لهذا الرجل أن يعينني على هذا وأن يعطيني من خزينة هذا الرجل ما يكون حقا؟ للجواب نعم، فإذا جاز للأصل أن يستوفي جاز لآخر أن يعاونه، ويكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى، فهذا لا إشكال فيه. وبهذا عرفنا الآن ماذا علينا أن نفعله ابتداء، وعرفنا أيضا ما الجائز وما غير الجائز في مسألة استيفاء الحقوق، والله أعلم.